السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال: والحاصل أن هنا أمور أربعة. أحدها أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، فما إذا أكره غيره على المحرم ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه بل أشد لظلمه. كان الكلام في هذه المسألة وهو أنه لو رأى العالم أن زيدا من الناس الذي يجهل الموضوع أو الحكم يريد أن يرتكب حراما لجهله، فهل يجب عليه الإعلام أو لا يجب عليه الإعلام والتنبيه؟ نقل عن العلامة رحمة الله عليه بأنه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، لوجوب النهي عن المنكر، ثم قال: وهذا مشكل. ثم دخل الشيخ قدس الله نفسه الشريف في تحقيق هذه المسألة، قال بأنه الفروض المتصورة في هذه المسألة أربعة. الفرض الأول أن نفرض أن الإنسان يكون علة تامة لوقوع الجاهل في الحرام أو لوقوع إنسان آخر في الحرام، كما لو فرض بأن إنسانا أكره إنسانا آخر بأن يشرب الخمر. افترضوا ذاك الإنسان أيضا لا يعلم أنه هذا خمر أو لا يشرب خمر، قال: إن لم تشرب هذا المائع قتلتك مثلا أو فعلت بك كذا وكذا. فهنا لا إشكال ولا شبهة أن فعل المكره الذي أكره ذاك الآخر، أن فعل المكره يكون سببا تاما وعلة تامة لوقوع الآخر في الحرام. فهنا لا إشكال في أن المكره أي الذي ألجأ الآخر إلى فعل هذا الحرام فعله بنفسه يكون حراما، والوزر الذي يتحقق باعتبار تحقق الفعل المحرم في الخارج الوزر والإثم يكون على ذلك الملجئ وعلى ذلك المكره. هنا مقدمة لا بأس في الإشارة إليها، وهو أنه الفعل ذكروا في محله أن الفعل تارة يكون قبحه فعليا أو القبح تارة يكون فعليا وأخرى يكون القبح فاعليا. مراد من القبح الفعلي هو أن هذا الشيء الخارج ارتكابه قبيح أعم من أن يكون من جاهل أو من عالم. شرب الخمر فيه مبغوضية وقبيح عند المولى، هذه المبغوضية سواء علم بها الشارب أو لم يعلم بها الشارب، هذا مرادهم من القبح الفعلي. أتوفى القبح آخر وهو ما يسمى بالقبح الفاعلي، وهو أنه الإنسان يشرب الخمر وهو يعلم أنه ماذا يشرب الخمر. فهنا مو فقط أكو قبح فعلي، وإنما أكو قبح يصدر ممن؟ من فاعل هذا الفعل الذي يقوم بالفعل. في موارد تحقق الفعل الحرامي من الجاهل القبح الفعلي موجود، ولكن القبح الفاعلي غير موجود. هذا القبح الفعلي المتحقق من المرتكب الجاهل هذا وزره على من؟ وزره على من ألجأ هذا الجاهل إلى شرب أو إلى أكل هذا النجس أو الحرام. إذا فرض أن الإنسان كان علة تامة، وعندما نقول علة تامة يعني بعد لا ينفك المعلول عن العلة التامة، فإن قلت بأنه في النتيجة هذا المكره الذي أكره هذا المكره باختياره قام بالفعل، ولكن الإلجاء الذي صدر من المكره كأنه سلبه الاختيار، فكأنه العلة صار فعل المكره علة تامة لتحقق ماذا؟ لتحقق ذلك الفعل الحرامي في الخارج. وبعبارة أخرى يصبح الفاعل للحرامي واقعا يصبح كالآلة بيد المكره. الآلة إذا قامت بفعل، السكين الموجودة بيد الإنسان إذا قتلت
هل ان الفعل الصادر القاتل وان كان نسبته الى السكينة بالذات ونسبته الى الانسان بالعرض، لان التي ذبحت هي السكينة، ولكن لما كانت بارادة من الانسان فاذا نقول القاتل زيد، وان كان القتل تحقق بماذا؟ بالسكينة. هنا كأنه في حالة الالجاء يصبح الانسان المكره على الفعل خارجا كأنه آل بيد من؟ آل بيد المكره. فهنا عندما يتحقق الفعل في الخارج على من يقع الاسم وعلى من يقع الوزر؟ يقع على المكره الذي صار المكره كالآل بيده. وهذا معنى ان المكره إلا تامة لتحقق الفعل المحرم من المكره في الخارج. خب فإن قلت بأنه هذا المكره في النتيجة هو باختياره سيقوم بالفعل، لا أنه ألقاه باليم مكتوفا، لا يقول له إما أن تشرب وإما أن أفعل، هو باختياره سوف يشرب. خب إذا وقع اختيار بين الإكراه، بين قول المكره وبين تحقق المكره في الخارج، قلنا بالأمس أنه لا تغتب عقلية بينهما، لعد كيف يمكن أن يكون علة ومعلول؟ ملتفتين للإشكال؟ نحن قلنا بأنه إذا تخللت الإرادة بين شيء وشيء آخر بعد هل يقول تلازم عقلي بينهما؟ لا يعقل أن يكون تلازم. خب هذا المكره عندما يقوم بفعل في الخارج بعد إلجاء المكره يقوم باختياره لو خلاف اختياره؟ لا باختياره هو، يعني عندما يقول له افعل هو باختياره يقوم ويفعل، ليس من قبل أن يفتح حلقه ويجعل شيء في حلقه في فمه، ليس كذلك. ولكن باعتبار ان هذا الاختيار كأنه لا اختيار لانه بسبب الجاء الصادر من المكره، فيكون فعل المكره كالعلة التامة لتحقق الفعل المكره في الخارج. فكل وزر وكل اثم موجود لهذا الفعل الحرام الواقعي يتحمله المكره، بل يمكن ان يكون هنا الوزر اكثر، يعني الحرمة تكون للفعل القبيح واقعا وحرمة أخرى تكون لهذا الإكراه والإلجاء الذي جعله أو الذي أوجده المكره بالنسبة إلى المكره. فإذا في هذه الصورة لا إشكال ولا شبهة أن المكره هو الذي يتحمل الوزر والإثم الواقعي. أحدها أن يكون فعل الشخص، يعني فعل شخص ما، علة تامة لوقوع الحرام في الخارج. متى تكون علة تامة؟ يعني اذا كان المعلول لا ينفك عن العلة التامة، يعني اكو هناك تلازم بين تحقق هذه العلة وبين تحقق المعلول في الخارج، فكأن المكره يصبح ماذا؟ يصبح كالآلة بيد المكره. فهنا لا اشكال ولا شبهة ان الذي يتحمل الوزر هو ذلك المكره. كما اذا اكره شخص غيره على المحرم ولا اشكال في حرمة هذا الفعل وكون وزر الحرام على المكره، بل اشد الحرمة اكثر لظلمه، لانه هذا اولا جعل المكره يرتكب محرما، وثانيا الجأه والاكراه بنفسه هو محرم. فسيفترض لو ان انسان اكره انسان اخر على شرب الماء، افترض ان الانسان لم يكن يريد ان يشرب الماء ولكن قال له ان لم تشرب الماء سافعل بك كذا، وهنا ارتكاب حرام ما صار، يعني شرب الماء مباح، ولكن نفس هذا الإكراه عمل محرم، لأن الناس مسلطون على أنفسهم، يريد أن يشرب يشرب، يريد أن لا يشرب لا يشرب، لا يحق لأحد أن يقول له إلا أن تشرب هذا المباح، لا أنا لا أريد أن أشرب المباح. فإذا هنا قد يقال بأنه ماذا؟ أكو حرمتان، حرمة لنفس الفعل الحرام الواقعي وحرمة لهذا الإلجاء والإكراه الذي وجهه المكره بالنسبة إلى المكره. فلهذا تجدون أن الشيء يقول بل أشد لأنه ظلم المكره. وثانيها الحالة الثانية أن يكون فعل إنسان سببا لتحقق الحرام في الخارج، ولكن لا بنحو العلية التامة كما في مثالنا الذي نحن فيه. هنا عندما يبيع كما فيما نحن فيه، عندما يبيع الدهن المتنجس للجاهل بالنجاسة، وفي الأعم الأغلب ماذا يقع فيه ذاك الإنسان؟ يقع إما في مس هذا الدهن المتنجس أو شيء آخر، فهنا هذا وقوعه في الحرام بسبب من؟ بسبب عدم إعلامه. فهنا فعل البائع مثلا سبب لتحقق الحرام من المشتري، ولكن هل بنحو العلية التامة التي في الصورة الأولى؟ لا، قد يصدر منه وقد لا يصدر، وإذا صدر منه أيضا يصدر منه بالاختيار لجهله بالنجاة. فإذا فرق بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية. لما أبين هذه النقطة؟ لأنه ذكر بعض المحشين أنه لا معنى لأن يفصل الشيخ بين الصورة الأولى والصورة الثانية، الصورة الأولى والثانية واحدة، ولكن بهذا البيان اللي أنا بينته بعد الصورة الأولى والصورة الثانية مو واحدة، الصورة الأولى علية تامة ولكن الصورة الثانية لا علية ولكن تتخللها إرادة واختيار، هناك كأن الاختيار سلب من المكره. هنا أيضا في هذه الصورة، أي إذا كان فعل شخص سببا ولكن مو علة تامة، سببا لتحقق الحرام من شخص آخر كما هو محل البحث من أنه لو باع الجفن المتنجس للمشتري ولم يعلمه بالنجاسة وكانت الأعم الأغلب المشتري يباشر ذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة، إذن يقع في النجس وفي الحرام الواقعي. فهنا سبب الوقوع هو عدم الإعلام من قبل البائع، وهنا أيضا تقدم من الشيخ بأنه ماذا يجب الإعلام ولو وجوبا نفسيا، وإذا لم يعلم إذن يتحمل الإثم والوزر كما تقدم بحثه فيما سبق. وثانيا أن يكون فعل شخص سببا للحرام كمن قدم إلى غيره محرما، طلب زيد من عمرو الماء وعمرو قدم إلى زيد ماء نجس ولم يعلموا بأنه نجس، وهنا زيد يأخذ الماء ويشربه، هنا يأخذ الماء ويشربه بنحو ماذا؟ بنحو لو كان يعلم بالنجاسة لشرب؟ لا، ولكنه هناك حتى لو علم بالنجاسة كان مضطرا إلى الشرب، هذا هو الفرق. فإذا فرق بين الصورتين، العلية التامة تجعل ماذا؟ تجعل المكره كأنه آلة في يد المكره، أما بخلافه هنا فإن السبب لا يجعل الذي يتحقق في العارض بعنوان آلة في يد السبب. أن يكون فعل الشخص سببا للحرام كمن قدم إلى غيره محرما، ومثله ما نحن فيه أي في مسألتنا المفروض عنها، وهو أنه لو باع الدهن المتنجس إلى المشتري ولم يخبره بالنجاسة. وقد ذكرنا أن الأقوى ماذا فيه التحريم، شوفوا هناك قال ولا إشكال في حرمته، هنا يقول ماذا الأقوى لوجود الخلاف في المسألة. من هنا أشكل على الشيخ لأنه الصورة الأولى والصورة الثانية صورة واحدة، فلا معنى لأن نقول في الأولى لا إشكال في التحريم ونقول في الثانية الأقوى التحريم، ولكن قد بينا النكتة أنه في الأولى البحث من جهة وفي الصورة الثانية البحث من جهة أخرى بالنحو الذي بيناه. قال وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم، لماذا؟ لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى من استناد الفعل إلى المسبب أي إلى الفاعل الآخر. أما بخلافه هناك شوفوا في الصورة الثانية الفعل هم يستند إلى المباشر، هم يستند من؟ إلى السبب، ولكن استناده إلى السبب أقوى من استناده إلى المباشر. بخلافه في الصورة الأولى فإنه أساسا استناد الفعل إلى من؟ استناده إلى المكره، أما المكره فهو كالآلة أساسا لا يستند. فلهذا لما كان في الصورة الثانية حقيقة يستند الفعل الصادر القبيح في الخارج هم يستند إلى المباشر وهم يستند إلى السبب، إلا أن استناده إلى السبب أقوى من استناده إلى الفاعل المباشر، نقول أنه الأقوى التحريم وهو الذي يتحمل الوزر. قال لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى أي أقوى من استناد الفعل إلى المباشر. لماذا؟ ومتى يكون أقوى هذه الأفضلية؟ متى تتم؟ إذا فرض أن المباشر أيضا الاستناد إليه حقيقي، وهذا لا يكون إلا بإرادة واختيار من المباشر، بخلاف الصورة الأولى فإنه كأنه سلب الاختيار من المباشر. قال فنسبة فعل الحرام إليه أي إلى من؟ إلى السبب أولى من نسبة فعل الحرام إلى المباشر. خب إذا كان الأمر كذلك وفرضنا بأنه فعل المباشر كان إتلافا لشيء، فهنا يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ يوجد ضمان. إذا كان فعل المباشر كما لو قال له أدخل في هذه الأرض وعندما دخل في هذه سأله هذه الأرض ما هي؟ قال مباحة. ودخل فيها وإذا تبين أن صاحبها كذا وهذه يوجد هنا زرع وتلف هذا الزرع. فهنا الضمان على هل الضمان على المباشر أو أن الضمان على السبب الذي هو أقوى من المباشر؟ هنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن نقول أن الضمان هم يمكن لصاحب الزرع مثلا في مثالنا هم يمكنه أن يرجع على المباشر وهم يمكنه أن يرجع ماذا؟ على السبب في العرض، يعني يرجع إما إلى هذا وإما إلى ذا. نعم المغرور الجائل إذا رجع صاحب الزرع إليه يحق له أن يرجع إلى السبب لأنه كل مغرور يرجع على من غرر. هذا فرض. الفرض الثاني أن نقول لا، أساسا الضمان مباشرة يتوجه إلى من؟ إلى السبب، لأنه من قبيل العلة التامة. إذا الفاعل المباشر لا يتوجه إليه ضمان، وهذا معناه أن الذي يريد الضمان يعني الذي تلف عنده الزرع مثلا لا يحق له أن يرجع إلى المباشر ثم المباشر يرجع من؟ إلى السبب. لا، حقه أن يرجع ماذا؟ إلى السبب مباشرة. هناك بحث لا بد أنكم تتذكرون في اللمعة في مسألة تعاقب الأيدي، وهو أنه لو فرض أن إنسان غصب شيئا من زيد، عم غصب شيء من زيد ثم جاء خالد وغصب ذلك الشيء من عمرو ثم جاء محمد وغصب ذلك الشيء من خالد، وهكذا تعددت الأيدي ثم تلف هذا المغصوب في اليد الأخيرة، صاحب المال على من يرجع؟ هذه المسألة المعروفة بمسألة تعاقب الأيدي. هنا قالوا في محله بأن صاحب المال يستطيع أن يرجع على الأول الغاصب الأول، وإذا رجع على الأول فالأول يرجع على من؟ على الثاني، والثاني إذا رجع إليه الأول يرجع على الثالث إلى اليد التي أتلفت. ويستطيع ماذا؟ صاحب المال أن يرجع إلى الذي أتلف مباشرة. ومن هنا قال بأنه في تعاقب الأيدي الضمان يتوجه إليهم جميعا، ولكن يستقر الضمان في الأخير على المتلف. متفقين؟ لا، على المتلف الذي أتلفه مباشرة. إذا فرضنا أن الأيدي ثلاثة، زيد له الحق أن يرجع على عمرو الغاصب، ولكن إذا رجع إلى عمرو الغاصب الغاصب الذي غصب منه يحق له أن يرجع إلى الذي أتلف، فاستقرار الضمان على من يكون؟ على من أتلفه في الأخير. وإن كان صاحب المال يحق له أن يرجع إلى الأول أو الأخير أو الوسط ونحو ذلك. إذن لصاحب المال الحق أن يرجع إلى أي غاصب من هؤلاء، إلا أن استقرار الضمان في الأخير على من يكون؟ على من باشر التلف. هذه نظرية. نظرية أخرى تقول أساسا لا، صاحب المال لا يحق له أن يرجع إلا على من أتلف مباشرة، لا أنه يحق له أن يرجع إلى كل واحد ثم يستقر الضمان على المباشر في الأخير. ملتفتين الفرق بينهما في هذه المسألة وهي فيما نحن فيه. الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول بأنه إذا فرض أن فعل شخص صار سببا لفعل شخص آخر وكان ذلك الفعل الذي صدر من المباشر فيه ضمان مثلا، فهنا صاحب ذلك المال هل يحق له ان يرجع اليهما معا ولكن يستقر على السبب لانه اقوى، او اساسا لا يحق له الا ان يرجع الى السبب؟ اي منهم؟ اذا قلنا ان صاحب المال يحق له ان يرجع الى السبب الاقوى والى المباشر، اذا هو يحق له للسبب ان يقول ائت بالضمان، ويحق له للمباشر ان يقول ائت بالضمان، ولكن اذا قال للمباشر المباشر يستطيع ان يرجع الى من؟ الى السبب، لان المفروض ان السبب اقوى، فاذا يستقر الضمان هنا. واما اذا قلنا لا، صاحب المال لا يحق له الا ان يرجع ماذا؟ الى السبب الاقوى، اذا بعد لا يحق له ان يرجع الى المباشر. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول اولا ثم يترقى، يقول أنه إذا فرض أن السبب أقوى من فعل المباشر أقوى من المباشر، فإذن هنا يحق لصاحب المال أن يرجع إليهما
ولكن يستقر الضمان على السبب الأقوى ثم يترقى، بل يقول لا أساسا أن الضمان لا يكون إلا على السبب، يعني معناه أن صاحب المال لا يحق له أن يرجع إلى المباشر. قال
فنسبته فعل الحامي إليه أي إلى السبب أقوى أولى، ولذلك يستقر الضمان على السبب دون المباشر. يعني إذا فرض أن الشيء الثالث كان له ضمان، هنا يحق لصاحب المال أن يرجع إلى المباشر وأن يرجع إلى السبب، ولكن يستقر الضمان على من؟ على السبب الأقوى. هذا قوله. بل قال دون المباشر الجاهل، بل قيل، هذا هو القول الثاني، أنه لا ضمان ابتداء إلا على السبب، وأما المباشر فلا يحق لصاحب المال أن يرجع إليه. هذا إشارة إلى النظريتين. تفضل.
يستقر الضمان على السبب.
يستقر الضمان على السبب شنو يعني؟ يعني انه يحق لصاحب المال ان يرجع الى المباشر او ان يرجع الى من؟ الى السبب. فاذا رجع الى المباشر، المباشر على من يرجع؟ على السبب، لان المفروض اقوى. هذا قول في المثل. قول اخر يقول لا، باعتبار ان السبب اقوى، اذا صاحب المال لا يستطيع ان يرجع الا على من؟ على السبب. واما على المباشر بعد لا يحق له ان يرجع، وان كان في النهاية المباشر يرجع الى من؟ الى السبب.
شوفوا فرض اسوأ كما اجل بعض الان.
شوفوا الان لو فرضنا زيد الخارجي وعمر الخارجي غفر هذا الشيء.
لا شو؟ لكن
هذه
الجملة ثانية ينبغي ان يقول يرجع ابتداء على السبب.
هذا القول الثاني مولا.
هو القول الثاني.
قول قول الاول ليش يرجع ابتداء؟ ما اقول تعاقب الايدي، وفي تعاقب الايدي اكو اختلاف.
هو لا ضمان ابتداء الا عليه.
هو هذا كان قال اقوى. الكلام في الفرض الثاني مو في الفرض الاول. في الفرض الاول لا اشكال ولا شبه انه علة تامة، فاذا لا يوجد ابتداء الا اليه. اما في الفرض الثاني لعد احنا قد بينا لكل رجل في الفرض الثاني المباشر ايضا ينتسب اليه الفعل، ولكن انتسابه الى السبب اقوى. المباشر ايضا الفعل ينتسب اليه، ينتسب اليه الفعل ولا ينتسب، ينتسب اليه، ولكن انتساب الفعل الى من؟ الى المباشر اقوى. افعل التفضيل ماذا يدل؟ يعني على ان هذا الانتساب ايضا حقيقي مو انتساب مجازي. قل اذا كان الانتساب اليهما مع الحقيقية، ولكن انتسابه الى السبب اقوى من انتسابه الى المباشر، هنا صاحب المال على من يرجع؟ يحق ان يرجع اليهما معا او لا يحق ان يرجع الا الى الاقوى؟ اي منهم؟ قولان في المسألة. قول يقول يحق ان يرجع الى المباشر والى السبب، فان رجع الى المباشر المباشر يرجع الى السبب الاقوى. وقول يقول لا، اساسا لا يحق لصاحب المال الا ان يرجع ماذا؟ الى السبب الاقوى. اما على المباشر بعد لا يحق له ان يرجع. فالنتيجة بناء على هذا القول الثاني تكون مشابهة ماذا؟ للقول الاول، يعني للصورة الاولى. فالنتيجة في الصورة الثانية بناء على القول الثاني تكون مشابهة للصورة الاولى. قال بل قيل انه لا ضمان ابتداء، مو استقرارا. استقرارا الضمان على السبب، ولكنه ابتداء ماذا؟ ابتداء قد يكون على المباشر وقد يكون على السبب. قول يقول يكون عليهما معا، وقول يقول انه لا يكون الا على السبب الاقوى. بل قيل انه لا ضمان ابتداء الا عليه. الصورة الثالثة ان يكون فعل الشخص شرطا لتحقق ماذا؟ لتحقق فعل الشخص الاخر. درستم في محله ان العلية لكي تتحقق او ان المعلول لكي يتحقق ماذا يحتاج؟ اولا الى تحقق المقتضي، ثانيا الى وجود الشرط، ثالثا الى عدم المعنى. الشيء قدس الله نفسه الشريف بالنسبة الى الصورة الاولى والصورة الثانية كانت بحثه في المقتضي، تارة ان المقتضي تام كما في العلة التامة، واخرى ان المقتضي ماذا؟ ناقص متوقف على ماذا؟ على الاختيار كما في الصورة الثانية. قل اذا فرض ان المقتضي كان تاما من الفاعل، ولكن فعله كان يتوقف على شرط، وهذا الانسان الاخر اوجد له الشرط، فهل يكون حراما او لا يكون؟ يعني زيد الخارجي يريد ان يشرب الخمر، ولكن لا يوجد عنده خمر. اذا اعطاه عمر، باع له عمر عنبا ليجعل منه خمرا، يستطيع ان يشرب في الخارج. هنا زيد لم يقل له اشرب الخمر،
لا اقتضاء شرب الخمر موجود في نفس عمرو، لكن زيد اوجد الشرط تحقق هذا الفعل في الخارج، وهو ان باعه خمر، باعه عنب، ثم قام زيد بماذا؟ بعمل ذلك العنب خمرا وشربه في الخارج. زيد في نفسه اكو قابلية ان يفعل الحرام، ولكنه مرغبات ما عنده، دوافع لهذا العمل بالتعبير الحديث ما عنده. انا اتي اجلس معه واتكلم معه نصف ساعة ساعة، اوجد فيه الدوافع فعل ذلك الحرام. هو في نفسه كانت توجد قابلية ان يفعل الحرام، ولكن كان يحتاج الى مرغبات. هذه المرغبات التي هي تشرب انا اوجدتها في نفسي زيد الخارجي، هل يكون هذا حراما او لا يكون هذا حراما؟ وفرقه عن الصورة الاولى والثانية بعد واضحة. في الصورة الاولى والثانية اساسا كان الكلام في تحقق العلة وعدم تحقق العلة، يعني تحقق المقتضي وعدم تحقق المقتضي. اما الكلام هنا في الصورة الثالثة المقتضي تام، وانما الكلام في تحقق الشرط كما مثلنا له في محله في بداية الحكمة، عندما نقول بان النار محرقة. قل النار لكي تحرق يحتاج اولا ان تكون هي حارة، والا النار اذا كانت فرضنا باردة هل تكون محرقة؟ قل لا تكون محرقة. فاذا الاقتضاء في النار لابد ان يكون موجود. الثاني ماذا؟ ان يكون هناك شرط. الشرط ما هو؟ تحقق المماثلة بين الورقة وبين النار، والا اذا كان النار في اليمين والورقة في اليسار هل يتحقق الاحراق في القارئ؟ فاذا لكي يتحقق ولكي يؤثر ذلك المقتضي ويوجد الاحراق في الخارج لابد ماذا؟ من توفر الشرط. ما هو الشرط؟ المماثلة. الثالث لابد ان لا يكون هناك مانع في الورقة، والا لو كان هناك مانع في الورقة لما تحقق الاحراق في الخارج. كما لو قلنا ان الورقة كانت مبتلة بالماء، فان ابتلالها بالماء وصارت رطبة بالماء، الرطب لا يمكن ان يحترق الا اذا زالت الرطوبة منه. في الصورة الأولى والصورة الثانية كانت الفعل الصادر من الشخص كالمقتضي أو السبب التام. أما في الصورة الثالثة فيرتبط بتحقق الشرط لا بتحقق المقتضي. وفي الصورة الرابعة يرتبط بالمانع، أن المانع متحقق أو ليس بمتحقق. قال الصورة الثالثة أن يكون، يعني فعل الشخص، أن يكون الخبر مبتدا اسمها محذوف، ان يكون فعل الشخص شرطا لصدور الحرام من شخص اخر. اذا في الصورة الاولى والثانية كان فعل الشخص اما علة تامة واما سبب، اما في الصورة الثالثة ان يكون فعل الشخص شرطا لتحقق الحرام من شخص اخر. وهذا يكون على وجهين، اما الوجه الاول ان يكون هذا الشرط من قبيل ايجاد الداعي على المعصية. من قبيل ماذا؟ ايجاد الداعي. كيف يكون؟ يقول بشكلين، اما لحصول الرغبة في المعصية كترغيب الشخص على المعصية بان يرغبه ان هذا الفعل الكذائي فيه من اللذائذ كذا وكذا وهو حرام، فاذا المقتضي بالنسبة الى فعل الحرام موجود في نفس الفاعل، ولكن الترغيب الذي هو شرط للإقدار يأتي ممن؟ يأتي من شخص اخر. واما لحصول العناد من الشخص، اما لحصول الرغبة ايجاد الداعي، اما ان يكون بايجاد الرغبة واما ان يكون بايجاد حالة العناد عند الشخص الفاعل اي المباشر، واما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار كعنادا يسبون الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الآية القرآنية انه لا تسب الله كذا فيسب الله عدوا بغير علم. فهنا اوجد داعيا في نفس الكافر لان يسب الله سبحانه وتعالى، كيف؟ بان سب الهته. فهنا ايجاد الداعي مو بايجاد الرغبة بل بحالة حصول العناد، يسب الهة الكفار الموجب لالقاء الكفار في سب الحق عنادا، او سب اباء الناس الموقع لاولئك الناس في سب ابيه. اذا كان فعل شخص شرطا لصدور الحرام الواقعي من شخص اخر، طبعا مع الفرض انه جاهل، اذا كان فعل شخص شرطا لصدور الحرام الواقعي من شخص اخر يكون ماذا؟ اذا كان بطريق هذا الشرط ايجاد الداعي اما بالرغبة واما بالعناد يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف: والظاهر حرمة القسمين، يعني أعم من أن يكون إيجاد الداعي بالرغبة أو إيجاد الداعي بحصول العناد، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار. هذا هو القسم الأول من إيجاد الشر. القسم الثاني من إيجاد الشر ليس هو إيجاد الداعي، بل إيجاد الشر بالنحو الذي ذكرناه في المثال، وهو أن زيد يريد أن يشرب هذا الشيء فيعطي له العنب ليجعل منه خامرة، فهنا لو لم يعطى لو لم يباع العنب لماذا لم يكن يستطيع أن يشرب الخامرة؟ وثانيهما أن يكون بإيجاد شرط آخر غير شرط الداعي والداعوية إيجاد الداعي، بل إيجاد الشرط بالنحو الذي ذكرناه في المثال، وهو أن زيد يريد أن يشرب هذا الشيء فيعطي له العنب ليجعل منه خامرة، فهنا لو لم يعطى لو لم يباع العنب لماذا لم يكن يستطيع أن يشرب الخامرة؟ وثانيهما أن يكون بإيجاد شرط آخر غير شرط الداعي والداعوية، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمران، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في البحوث اللاحقة، بأنه إذا علم البائع أن المشتري يشتري هذا الشيء لأن يجعل منه الحرام، فهل يجوز له أن يبيعه أو لا يجوز له أن يبيعه؟ وسيأتي الكلام في هذا الشيء. أما الرابع أن يكون فعل الشخص من قبيل عدم المانع، واضح؟ يعني أن المقتضي موجود عند الفاعل المباشر والشرط متحقق، ولكنه إذا تحقق المانع فلا يفعل، وأما إذا لم يتحقق المانع فيفعل. كما أنه النار متحققة والشرط وهو المماسة للورقة متحقق، ولكنه إذا كانت الورقة رطبة فلا يتحقق الإحرام، وأما إذا لم تكن رطبة فيتحقق الإحرام. هنا عدم إعلام العالم، هنا يكون إذا كان بمنزلة ماذا؟ عدم المانع. إذا أعلم يتحقق المانع فلا يتحقق الحرام، أما إذا لم يعلم ماذا؟ يتحقق المانع لعدم وجود المانع. فهل يجب عليه أن يعلم في هذه الصورة إذا كان سكوته وعدم إعلامه بنحو عدم المانع أو لا أو يجب عليه؟ فهل يجب أو لا يجب عليه؟ إذن تشوفون الفرق بين هذه الصور الأربعة، في الصورة الأولى والثانية كانت السبب والمقتضي، في الصورة الثالثة كانت الشرط، في الصورة الرابعة كان ماذا؟ يكون من قبيل عدم المانع. وهنا أيضا توجد صورتان في الصورة الرابعة. الرابعة يكون من قبيل عدم المانع، وهذا أي عدم المانع تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل، كسكوت الشخص عن المنع من المنكر. خب يجد بأنه هذا الإنسان ده يشرب الخمر وهو عالم بشرب الخمر، فهنا إن منعه ماذا؟ يحتمل أن لا يشرب الخمر، وأما إذا سكت ولم يمنعه يشرب الخمر، فهنا هل يجب عليه الإعلام أو لا يجب؟ هنا لا إشكال ولا شبهة أنه يجب عليه ماذا؟ الإعلام، لأدلة وجوب النهي عن المنكر. إذا الفاعل حرمة فعلية متحققة في حقه، وهو ماذا؟ وهو الآن دا يشرب الخمر أو دا يقوم بعمل محرم وهو السب، هنا إن منعه فيقف مانعا أمام تلك الحرمة الفعلية المتحققة، وإن لم يمنعه فيستمر بهذا الفعل الحرام، فهنا هل يجب عليه المنع أو لا يجب عليه المنع؟ لا إشكال أنه يجب عليه المنع لأدلة وجوب النهي عن المنكر. أما الصورة الثانية وهو أنه لا حرمة فعلية ماكو، وإنما أكو ماذا؟ حرمة تقديرية، من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الإنسان لا يعلم أن هذا نجس، هنا عندما يشرب هذا الشيء الآن يرتكب حرام وما يرتكب حرام، لا يعلم أن هذا الإناء نجس والآن منشغل بشرب هذا الإناء، هذا الآن يفعل الحرام والمنكر، لا يفعل الحرام والمنكر. أدلة وجوب النهي عن المنكر ماذا تقول؟ إذا كان هناك منكر يجب أن تمنعه، مو أنه إذا أعلمته صار منكرا. أدلة وجوب النهي عن المنكر تقول إذا تحقق المنكر في الخارج فيجب ماذا؟ أن تمنع. أما إذا كان بإعلامك يكون الفعل منكرا، فهل يجب علي أن أبين أو لا يجب علي؟ هذا بعد أدلة وجوب النهي عن المنكر لا تبين هذه القضية. فتارة يفرض أن الفعل حرام في الخارج وإذا يرتكبه فأدلت وجوب النهي عن المنكر، تقول ماذا؟ يجب أن تنهى عن المنكر. أما الفعل إذا كان بإعلامك يصير منكرا فهنا هل يجب علي أو لا يجب علي؟ يقول هذا هو محل الباحث، ولا يوجد عندنا دليل على أنه في مثل حال في مثل هذه الحالة يجب الإعلام. واضح المطلب؟ إلا في الاستثناء يذكره بعد ذلك. قال
الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون أي عدم المانع تارة يكون مع الحرمة الفعلية، يعني لا حرام يرتكب في الخارج في حق الحرمة الفعلية في حق الفاعل، يعني الفاعل المباشرة الآن يرتكب الحرام فعلا كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، ولا إشكال في الحرمة، يعني في حرمة السكوت بشرائط النهي عن المنكر التي ذكرت في محلها 4 أو 5، وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل. الفاعل الآن لا يعلم أن هذا الفعل الذي يرتكبه هو حرام، كما أنه يشرب الماء المتنجس وهو لا يعلم أنه متنجس، أو يصلي في الثوب النجس وهو لا يعلم أنه نجس، فهنا صلاته صحيحة واترا بعد. فهل يجب على العالم أن يعلمه بوجود النجاسة أو بوجود الحرمة أو لا يجب عليه الإعلام؟ قال وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، من قبيل ماذا؟ كسكوت العالم عن إعلام الجاهل، إما بالحكم مثلا وإما بالموضوع، من قبيل إعلام الجاهل بالموضوع، من قبيل ماذا؟ قال كما فيما نحن فيه. هذه العبارة صارت مورد لوقوع كلمات حول هاتين العبارتين. شوفوا الشيء قدس الله نفسه الشريف هنا في القسم الرابع، في القسم الثاني من الصورة الرابعة، يقول كما فيما نحن فيه. ما نحن فيه ما هو؟ دهن المتنجس بقى مو شكل. فإذا تارة يجعل الدهن المتنجس من قبيل القسم الثاني من الصورة الرابعة، وأخرى يجعله ماذا؟ من قبيل الصورة الثانية، عندما قال وثانيها ومثله ما نحن فيه. طب هناك ماذا حكم؟ قال الأقواء التحريم، وهنا يقول لا يوجد عندنا دليل. من هنا قيل بأنه هنا تهافت في كلام الشيخ، أن الدهن المتنجس داخل في الصورة الثانية وداخل في الصورة الرابعة، القسم الثاني من الصورة الرابعة. إذا كان داخل في الصورة الثانية إذا لا معنى بأن يدخل في الصورة في القسم الثاني من الصورة الرابعة، وإذا كان داخل في القسم الثاني من الصورة الرابعة فلا معنى لأن يدخل في الصورة الثانية، لأن أحكام هذه الصور مختلفة. من هنا حاولوا الجمع بين هاتين العبارتين بوجهين، سأذكر أحد الوجهين والوجه الآخر موكول إلى دراسات أخرى. أحد الوجهين اللذين ذكرا لتبيين أو لدفع هذا التهافت في كلام الشيخ، أنه في قوله أولا في الصورة الثانية ما نحن فيه إشارة إلى الدهن المتنجس، وفي قوله في الصورة الرابعة في القسم الثاني من الصورة الرابعة ما نحن فيه إشارة إلى المسألة التي ذكرها العلامة، وهي أنه لو رأى عالم النجاسة في ثوب المصلي وهو جاهل بالنجاسة فهل يجب عليه الإعلام أو لا يجب؟ كما فيما نحن فيه، يعني يقول هاي المسألة التي تعرضنا لها أول الكلام مو أصل المبحث الذي هو الدهن المتنجس. واضح؟ هل سوى شيء آخر؟ ما أدري على أي نحو. قال هذا الوجه شفت أسهل فلهذا ذكرته. قال كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه أي مسألة؟ هاي المسألة التي ذكرها صرح به العلامة في أجوبة المسائل المهنائية، حيث سأله السيد عن ثوب المصلي، رأى في ثوب المصلي نجاسة فأجاب بأنه يجب الإعلام. هنا يقول هذه المسألة داخلة في القسم الثاني من الصورة الرابعة، فلهذا قلنا هناك مشكل. هنا أيضا نقول لا دليل على وجوب الإعلام في هذه الصورة. طبعا هذا الاحتمال هو الاحتمال الأوجه باعتبار هو قال هناك وهذا مشكل، وهنا يقول ماذا؟ فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه، فإذا يراد أن يصدر الفعل الحرام من المباشر كيف يتحقق الفعل الحرام من المباشر؟ إذا لم يعلمه العالم، أما إذا أعلمه فلا يتحقق الحرام منه، فهل يجب عليه الإعلام أو لا يجب عليه الإعلام؟ إذا لم يعلم لم يتحقق حرام في الخارج، متحقق وسكوته كان ماذا؟ لم يكن مانعا. لا، إذا لم يعلم لم يتحقق حرام في الخارج، حرام ظاهرا ها، وإلا واقعا فالفعل متحقق، الحرمة متحققة، ولكنه معذور هذا الإنسان. قال فهل فإن صدور الحرام منه أي من الجاهل مشروط بعدم إعلام الجاهل؟ فهنا
فهل يجب رفع الحرام بترك السكوت بأن يعلمه بالنجاسة أو بالحرمة أم لا يجب عليه ذلك؟ فيه إشكالون. إذا إشارة إلى ما قال وهذا مشكلون في أول الصفحة. ماذا قال؟ قال هذا مشكلون. هنا يقول وفيه إشكالون. هنا إلا ينتفي في الاستثناء، يقول إلا إذا علمنا من الخارج أن الشارع لا يرضى بوقوع هذا الفعل من أي أحد كان حتى من الجاهل، كما ذكروا في محله فيما يرتبط بالدماء والفروج والأموال. لو فرض أن زيد كان يعتقد أن عمرو مهدور الدم ويجوز قتله أو يجب قتله، ولكن خالد يعلم أن عمرو ليس مهدور الدم وإنما أسلم مثلا قبل يومين أو ثلاث، فهنا هل يجوز له أن يسكت ولا يخبر زيد بأن عمرو قد أسلم ولا يجوز قتله وليس هو مهدور الدم؟ يقولون هنا لا. لماذا؟ لأن قتل المسلم لا يقع الشارع أن يقع من أي كان، من العالم أو من الجاهل على حد سواء. فإذا كانت تلك الأمور التي لو فرض سكوت العالم عن إعلام الجاهل بها كانت من الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بوقوعها من العالم والجاهل على حد سواء، فهنا يجب على العالم أن يعلم ولا يجوز له أن يسكت عن هذه القضية. إذن القاعدة الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول إذا فرض أنه مع عدم الإعلام لا يكون الفعل حراما على الجاهل، القاعدة على وجوب الإعلام، إلا إذا علمنا من الخارج أن ذلك الفعل الذي يصدر من الجاهل لا يرضى الشارع بوقوعه من أي أحد سواء كان من العالم أو من الجاهل، فهنا يجب على العالم أن يعلم الجاهل بالموضوع أو الفعل. قال وفيه إشكال إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكون ذلك الفعل لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، يعني كل من قدر على دفع ذلك الفساد يجب عليه أن يدفع ذلك الفساد، قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله او على عدم اباحة عرضه له. هنا يتصور الجاهل ان هذه زوجته مثلا، ولكن العالم يعلم ان هذه ليست زوجته وانما هذه امرأة اخرى، فهنا هل يجوز له ان يسكت ويرتكب هذا الانسان الحرام؟ هنا لا، يجب عليه ان يعلم الجاهل بان هذه ليست عرضك وليست محلل عليه، او عدم اباحة عرضه له، او لزم من سكوت العالم ضرر مالي كبير مثلا يرتكبه الجاهل، وقد امرنا بدفع ذلك الضرر المالي الكبير مثلا عن كل احد، فانه يجب الاعلام في مثل هذه الموارد، وان كانت القاعدة لا تقول بوجوب الاعلام، فانه يجب الاعلام والرادع لو لم يرتدع بالإعلام. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف مو أنه يقول قد يجب الإعلام الجاهل، بل لو فرض أن الجاهل لو لم يرتدع بالإعلام يجب أن يردع فعلا. هنا لو فرضنا أن العالم أعلم الجاهل بأن زيد مسلم ولكنه لم يرتدع بالإعلام، هنا يجب علي أن يتدخل عملا ويردع الجاهل عن هذا الفعل الحرام وعن هذا الفساد، لأن لا يقع في الخارج، لأن المشرع لا يرضى بوقوع هذا الفعل بالخارج من أي أحد. قال فإنه يجب الإعلام والردع. متى يجب الردع؟ لو لم يرتدع ذلك الجاهل بالإعلام، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين. Thank you.